بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال الأمير الصنعاني رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي من سائر الصلوات، فليضف إليها أخرى في الجمعة أو في غيرها، يضيف إليها ما بقي من ركعة فأكثر، وقد تمت صلاته. رواه النسائي بن ماجة والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال: الحديث أخرجوه من حديث بقية عن يونس بن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث. قال أبو داود والدارقطني انفرد به بقية عن يونس، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم. قال: وقد أخرج
التاسع 216، ولكن عليه عمل، هذا العمل من أنه حتى في الجمعة أدرك ركعة منها أدرك ركعة كاملة إلى فيها أخرى، العمل عليه له أصل في الصحيح أيضا، دور عليه الإمام البخاري جاء البخاري كلام في الجمعة.
قال رحمه الله: وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة، ومن 3 طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال. وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح لللاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة، وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الصلاة بدونه. وهذا الحديث حجة عليهم، وإن كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا.
مع شرط الخطبة شرط، لكن في حق ما إذا لم يخطبوا صلوا ظهرا، إذا لم يجدوا خطيبا أو لم يخطبوا صلوا ظهرا من غير إجماع عليه. وأما من أدرك إلا مع المصلين ركعة منها ما يصلي ظهرا، قد جاء الدليل بمجموع طرقه يصلح الاحتجاج أنه يتم بها ركعة ويصلي جمعة مع المصلين.
قال رحمه الله تعالى: لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا، مع أنه أخرجه الحاكم من 3 طرق، أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها: على شرط الشيخين، ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. قال الحديث دليل على الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس.
يقول الله عز وجل تركوك قائما إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي قائما تخطب. القرآن والسنة يدل على أن الخطيب يخطب قائما، وهذه بفضل الجمعة. بينما لو خطب لو تكلم مع الناس في محاضرة وهو جالس لم يكير بذلك، محاضرة شأنها آخر يصلح فيها ما لا يصلح في خطبتي الجمعة. والجلوس للخطبة محدث، خطبة الجمعة محدث والمحدث محرم، فلا يجوز للجلوس فلا يجوز الجلوس لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلفاء كانوا يخطبون قائما وسائر المسلمين. اختلفوا في أول من أحدث الجلوس، قيل معاوية وقيل يزيد وقيل عثمان، أما عثمان فلا، إنما كان حين كبر إذا تعب جلس فيستريح قليلا ثم يقوم ويكون خطبة، هذا هو الثابت عنه. نعم معاوية جاء في مصنف العشير وأبواب المصادف فيما ذكرنا في أحكام الجمعة أنه جلس.
قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء هل واجب أو سنة. فقال أبو حنيفة: إن القيام والقعود سنة. فذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، واحتجوا بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال جابر:
يعني مشلول يجب لا يخطب قائما، مشلول يعني ما يطيق أن يقوم. وكذا أيضا من حصل له مرض نابه في الخطبة فجلس أكمل لأنه لم يستطع القيام، فذلك. أما الذي يطيق القيام يقضي عليه لا يجوز له أن يقعد، أخطر ما يكون الرجل هو قائم.
قال: حتى قال جابر: فمن أنبأك إلى آخره. ولما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. قال: وأخرج ابن أبي شيبة
أما معاوية فهو جلس خطب جالسا، الخطبة صحيحة لكن ترك اعترف واجب فيها، خطبة صحيحة وجبة صحيحة، إلا أن ترك فيها واجب لا يجوز ذلك محدث.
قال رحمه الله: أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه.
حصل أنه أول من قعد في الخطبة.
قال: وهذا إبانة للعذر، فإنه مع العذر بحكم متفق على جواز القعود في الخطبة. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري،
لأنهم يقولون خطر قاعدا منها القدرة، وهذا كان يعني هذا للعذر، لكن كونه كثر شحم بطنه هذا الحقيقة ليس بعذر، إنما العذر فيما إذا كان لا يستطيع فيها معاوية كان يستطيع فيها رضي الله عنه، هذا اجتهاد من أخطائه.
قال: وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة. وهذه الأدلة
وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه يأخذ مرة، قال: لا أشبع الله بطن. ذكروا أنه كان يقول: إني لا أشبع ولكن أتعب، يعني الأكل كان يأكل ما يشبع، يأكل 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 يشبع، ولكن إذا تعبت فلعل هذا من هذا، يعني أنه كان يعني أعطاه الله معدة. قال ابن كثير: كثير من الملوك يرغبون فيها.
قال: وهذه الأدلة تقتضي شرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة. وأما الوجوب وكونه شرطا في صحتها فلا دلالة عليه في اللفظ، إلا أنه قد ينضم إليه دليل وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفعله في الجمعة في الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة، فما واظب عليه فهو واجب، وما لم يواظب عليه كان بالترك دليل على عدم الوجوب. فإن صح أن قعوده صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول، وإن لم يثبت والقول الثاني. قال: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأكرم بسنده عن الشعبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أنه كان إذا صعد المنبر سلم ثم قعد ثم يأخذ المؤذن بأذانه. نعم، ثبت هذا، ذكر فيه فصلا.
قال: فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان
من الآن فيما قرأناه قيام قائما ثم يقعد ثم يقعد ثم يقعد، هذا مما هو لازم، القيام ثم القعود ثم القيام. نص على هذا الفضل منها، ولم يأتي النص في ذلك في خطبتي في خطبة العيد ولا في خطبة الاستسقاء والكسوف، كل هذه تعتبر خطبة واحدة، العيد العيدان والخسوف والكسوف والاستسقاء.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.
هذا رد على الذين ربما يخطب ويضحك في الخطبة، يخطب ويضحك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم لما جاء داخل الأعرابي ودخل عليه وقال: هلكت المواشي. في الأسبوع الثاني قال: يا رسول الله انقطع، هلكت المواشي أي أن المطر خضر. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابتسام عاده، اما القهقاع او كذلك ايضا تعود ذلك، هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شانه، كان اذا رسول الله خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كانه منذر الجيش. هذا حاله من ينذر الناس الاخطار والاضرار ويعلمهم بما ينفعهم، ومثل هذا إذا رآه الإنسان هذا من دواعي الغضب، من دواعي الغضب أن يرى الإنسان تفلتا من بعض الناس في بعض المعاصي ويرى الأدلة خلاف ما يفعلونه، فهذا من دواعي الغضب لله، دواعي الغضب لله. ويبقى هذا الغضب في حدود ما كان لله سبحانه وتعالى بدون انفعال يخرج الإنسان عن حالته الطبيعية.
قال رحمه الله تعالى ويقول
إلى ذلك على أنه أيضا من الله رد على الذين قرأوا القرآن في خطبة الجمعة بصوت حسن التغني، فإنه كأنه منذر الجيش، ومنذر الجيش ما يحسن صوته، هذا من المعلوم أني أنذرتكم من جيش أبدا ما في لا لا يقول لا يعني أنذرتكم كذا حصل كذا من هذا يعني شيء المغضب، وهكذا المغضب ما يحسن صوته، قال إن المغضب يكون صوت يعني شديد جيش وما إلى ذلك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة كهف على المنبر لم يعلم أنه حسن صوته فيها وقرأها كما يقرأها في الصلاة، صلى بها، وإنما ما يتعلق بالخطب المحاضرات لا شأن آخر، حضرت لا شأن آخر، قرأت في القرآن حصل فيه نشيد ناشيد حصل فيه طرائف حصل فيه ما يستدعي نعم تحفة الناس بشيء وما إلى ذلك، أن الخطب خطب الجمعة لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في القرآن بصوت حسن.
قال رحمه الله ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. قال رواه
مسلم على النووي رحمه الله وعلى ابن أبي العز وعدد من هؤلاء الذين يقولون بعض البدع، هذا يقول محمود الأغلب يقول هذا أغلب البدع، والبدع تنقسم إلى خمس أقسام قسموها ومنها بدعة حسنة. نعم هذا رد عليهم صحيح أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ما سيأتي مزيد من هذا إن شاء الله.
قال رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه
في الخطبة واجباتها يجب تركه،
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبالفتح الهاء وسكون الدال فيهما، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطريق طريق محمد، وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، هو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى إنك لتهدي، وقال إن هذا القرآن يهدي، فقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة إنك لا تهدي من أحببت.
هذه الآية تكملتها
قال وشر الأمور محدثاتها المراد بالمحدثات،
وهذا أيضا أنك لا توفق من أحببت، إذن الهداية هي التوفيق.
قال المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة.
هم يقولون بدعة ما حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها التعذيب، طريقة محدثة في الشرع إضافة الشرعية يراد بها التعذيب.
قال وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام، واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة، ومندوبة
هذا ترجع للسنة حفظ العلوم بالتدوين، يعني حتى بالتدوين اكتب لأبي شهر وعلي بن أبي طالب وغيره كانت له صحيفة وعبد الله بن حمر كان يكتب، وهذا إدخال هذا في البدع ليس بصحيح. وحضرتك تستخدم العلوم بالتدوين والرد
والرد على الملاحدة بإقامة
الأدلة على الخرائط. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلم الكذاب وقال له رد على المسيلم قال اقسى فلن تعدو قدره. فهذا ما هي بدعة، هذه أصول في السنة.
قال ومندوبة كبناء المدارس،
وهكذا أيضا مندوبة كونه يقول أن بناء المدارس مندوبة. المدارس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مصلح المسلمين في المسجد يعلمهم وجلس ثلاث نفر كما هو معلوم، أما أحدهم وجد فرجة والآخر فأعرض والآخر فأوى إلى الله فأواه الله، هذا معلوم. بناء المدارس يعني المقصود به مدارس المسلمين ومشاريع مستجدة، هذا لو تغني عنه بالمساجد كان أولى لأنه يعتبر قوة المسلمين خيرا كثيرا. إدخال هذا من المندوبات فيه نظر، إدخال هذا من المندوبات فيه نظر. لما أنشئ أصحاب المدارس ذكر بعض العلماء أن بعضهم ابتدأ يبكي ويقول الآن يعني يدخل في هذا الباب من يحسن ومن لا يحسن.
قال ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب.
وهذا له أصل، يعني كونه مباح ليس يقال من البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم وأكل الحلوى والعسل، كان يحب الحلوى والعسل، وإذا أتاه شيء أكل وإن لم يأتي شيء أو لم يتيسر صبر. كون هذا إدخال البدع ما عليه دليل، هذا مجرد يعني إيراد بملاذنا. تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام من المحدثات من البدعة، أنكره شيخ الإسلام، أنكره الشاطبي، وأنكره سائر المحدثين في هذا الذين هم يعني أخذوا بالدليل وهو محرم في هذا.
قال ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران.
هي محرمة ما يقال مكروهة، قوله محرمة ومكروهة إضافة محرمة، هي محرمة لأنها ضلالة كما في رواية النسائي وهو صحيحة بغيرها. ولأن من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي عمله يذهب هباء منثورا مردود، من فائدة بعمله وجهله ذلك ثم يذهب هباء منثورا مردود لا يقبله الله عز وجل، وإذا لم يقبله الله عز وجل لا يتم فاعله بل يذم فاعله لأن الله لم يشرع له ذلك الفعل، ولا يقبل توبته حتى يدع بدعته تلك، يقبل الله توبة صاحب بدعة لا يوفق للتوبة حتى يدع بدعته فهي مبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب بها إلى الله ضلالة ما يجوز ذلك.
تقسيم البدعة إلى خمسة
أقسام بدعة، هذا هو أشياء ذكرنا هذا.
حتى الإمام صنع قد رجح هذا القول أن ما في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ضاء الصراط المستقيم صفحة 274 ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة التي تضلها، أن يقابل هذه الكلمة الجامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قول وكل بدعة ضلالة بسلب عمومها، يعني يسلبون عمومها إلى أن المقصود أغلب البدع، هذا بأي دليل خطأ. وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة فإن هذه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، مشاقة الإسلام يعتبر هذه مشاقة تقسيم بدعة إلى خمسة أقسام بدعة مشاقة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوع كلم لا يخرج منه عنه شيء وهو أصل عظيم، جامل من حكم أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس من الواضح. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم من عمل وإلا هو متفق عليه من أحدث وصله مسلم. وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل اعتقاد أو الأعمال أو القول الظاهر أو الباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية.
هذا من الاستحسان الباطل. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام أدب الناس إلى بدع كثيرة، إلى بدع كثيرة، إلى بدعة المولد وإلى بدعة كذا وبدعة كذا، كل ذلك تعترض عليه كلك حسنة، بدعة حسنة بدعة حسنة. فتحت هذا التقسيم حصل على المسلمين شر عظيم. ومن المعلوم أن من استحسن في دين الله فقد أتى بما لا يرضى الله عز وجل، إلا إذا استحسن شيئا له أصل، أما هذا ما لا أصل له. كان يستحسن مثلا جعل المسجد باب المسجد من هذه القبلة، أو يعني جعل المسجد مثلا موسعا أو مضيقا أو ما إلى ذلك، أشياء لها أصول. العرف العربي العزم بالسلام، العزم بالسلام قلنا ولا ما بالعزم؟
قال فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص. وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويجزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، يأتي بقوله أما بعد. فعقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث، فقد جمع الروايات.
مختلف في أول من قالها بما لم نجد له شيئا ثابتا، إنما هل هي فصل الخطاب الذي قاله داود؟ هذا أقرب إلى ما جاء ذكر المكثير نحوه، ونحوه أن بعد ذلك يعني ماذا كلهم تبع عنها، وذكر هذا عند قول الله في سورة صعد المكثير وغيره.
قال وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، قد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، وأخرجها عن 32 صحابيا، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد، كما يفيده الرواية المشار إليها بقوله، وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله وإثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك فقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم، وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث.
يقول أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد فإني ذاكر لك خيرها، مهما يكن من شيء بعد، أسلوب بليغ فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هو أبلغ. وأيضا الذين يفسرون انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر انتقد قولهم هذا، وإنما هو انتقال من الحمد والثناء إلى الموضوع.
قال إلى آخر ما تقدم، ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء.
صحيح مسلم.
قال وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل، وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهد
نقص أنت في شرح البيهقي أنه مما موقوف عن الزكاة أو مصنوع عن الزكاة.
في مما يكتب الصالح حديث كتابة مقدمة.
قال حتى يشهد أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر بتشهد نفسه باسمه العلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أنه يأتي بهذه الألفاظ بعد أما بعد. وللنسائي عن جابر وكل ضلالة في النار، أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي، واختصره المصنف والمراد صاحبها. قال وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبه إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاذ يأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. فقد ورد قراءة آية في حديث مسلم فيرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويذكر الناس ويحذر. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة ووجوب ذلك.
التذكير واجب، لا تصح خطبة جمعة إلا بأن يذكر بالله عز وجل، يذكر بتقوى الله عز وجل، ومن شأن التذكير حتى يذكر من القرآن من السنة. وعلى ذلك الخطبة إذا ندير الصلاة من الناس إلى ذكر الله، وإذا خطب مثلا بجريدة أو خطب بقصة ليست من باب التذكير بالله عز وجل ولا من القرآن ولا من السنة، عبارة عن حكاية حصلت كذا وكذا، أو خطب يعني ماذا بكلام عبارة عن سمرة، مثل هذا لا يسمع له، ومثل كما ذكر ابن أبي شيبة، ومثل هذا لا ينصت له. إنما يتشاغل الإنسان بذكر الله ولو أن يجلس حتى لا يحصل له سوء من الناس، ويتشاغل عن ذكر الله إذا كان في الخطبة ما ليس من ذكر الله عز وجل.
قال لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فذهب إلى هذا الشافعي فقال في الهدوية لا يجب في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة.
إلى